أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وما لا يخلو عن الجهات الست ذو أبعاد ومركب، وإن لم يمكن تجزئتها بالآلات والأدوات المتعارفة. كان الكلام قلنا بأنه هناك خواص تخص واجب الوجود تختلف تماما عن الخواص المرتبطة بالمادة، لأن المادة إلى خواص لا تشبه الخواص والصفات التي موجودة للواجب تعالى، أحدهما غير الآخر. هذه الصفات هنا غير هذه الصفات، هذه في قبال هذه. ولهذا عندما ذكر قال بأنه أن المادة مركبة، سواء كانت من العناصر الأولية الأربعة كما يقولون مصطلح الأقدمين اللي هي تعتبر الأساس والأصل، أو سبعة أضافوا لها هذن المواد الأخرى الكبريت والزئبق، أو كيف ما وصلت لابد أن تكون مركبة. ولهذا يقول المصنف أيضا هنا ذكرنا بالدرس الماضي، قال أصلا هي نفس الذرة هم مركبة، لأنه هي لا تخلو عن الجهات الست. شنو الجهات الست؟ الفوقية والتحتية والأمام والخلف واليمين واليسار، فهذا إلى أبعاد. لهذا يمكن أن نتطرق إلى مسألة بمقدار ما هو محل بحثنا، لأنه بحثها هناك ذكرت في الأبحاث الموجودة في الفلسفة، وهي مسألة الجسم الذي حقيقة يكون الجسم الذي والجسم طبعا الجسم الخارجي، والمراد به الجسم الطبيعي. اصطلاح الفلاسفة عندما يعبرون بالجسم مرادهم الجسم الطبيعي الجوهر، وعدهم اصطلاح بالنسبة للجسم التعليمي. طبعا فارق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، مثلا على سبيل المثال عندما نأتي إلى شمعة أو إلى تفاحة أو إلى كتاب أو إلى هاي الموجودات الخارجية طبعا نحن نرى فيها بأنه اللي نلاحظها بها هو الأعراض مالتها، لأن الجوهر الجسم الطبيعي هو معقول وليس بمحسوس كما هو في محل بحثه. فعندما نرى مثلا هذه التفاحة نلاحظ مثلا لونها، يعني كيف نلاحظ مثلا كمها الكبر، وهكذا تجد فيها الأعراض الموجودة. أما جوهرها فهو أمر معقول وليس بمحسوس. هذا الجسم طبعا هو كما هو يعرف في الكتب هو الامتداد في الأبعاد الثلاث. الجوهر عندما يعبرون عنه يقولون الامتداد في الأبعاد الثلاث، طبعا الامتداد المبهم، لأنه الجوهر هو أمر مبهم ما معين. من الذي يعينه؟ الذي يعينه كما قالوا في محله اللي عينه هو الجسم التعليمي، هذا اللي احنا نشوفه، هذا الطول العرض مالته الكذا، هذا الامتداد في الخطوط الثلاث تجي للخشبة تجد فيها مثلا متر مترين ثلاثة أربعة، هذا الجسم التعليمي، لأن الجسم الطبيعي امتداد في الأبعاد الثلاث لكن امتداد مبهم. من اللي حدده؟ اللي حدده الجسم التعليمي، كما قلت لكم أنه هذه الخشبة تلاحظ تشوف مثلا مترين ثلاثة أمتار أربعة أمتار، لكن لولا الجسم التعليمي الجسم الطبيعي مبهم. لذلك كيف عندنا الجنس والفاصل من أن الجنس مبهم يحتاج إلى الفصل في تعيينه، عندنا كذلك أن الجسم الطبيعي امتداد مبهم لكن يحتاج إلى من يعينه، يحتاج إلى تعيين. فرق أن الجسم الطبيعي جوهر والجسم التعليمي عرض من الأعراض. زين، هنا ايش يقول؟ يقول هذه المادة، طبعا هي في الحق والإنصاف المادة موجود جسم، فهذا قطعا لابد أن يكون شني، لابد أن يكون هذا الجسم مركب، لأنه لابد أن يكون مركب. يقول هنا هذه المادة إلها أبعاد، أولا إلها طول عرض عمق، حتما لابد أن يكون إلها هذا، تمام، متعينة إلها جهات، وإن لم يمكن تجزئتها بالآلات والأدوات المتعارفة. طبعا هنا أكو نظريات، هو السيد هنا جايبها بنحو مجمل، جايبها بنحو مجمل أنه مسألة الجسم أكو نظريات متعددة، لأنه هاي النظريات المتعددة أن هذا الجسم أكو منه مركب وأكو منه بسيط. بس شنو المراد من المركب والمراد من الجسم البسيط؟ المراد من الجسم المركب هو اللي يتألف من أجزاء مختلفة الحقائق، مركب لكن الأجزاء اللي يتألف منها مختلفة الحقائق. مثل هذا الجسم نجي نلقى جلد، عظم، لحم، دم، غيرها، هذه كلها موجودة به، ولكن هاي مختلفة، هذه يعبرون عنا شني؟ يعبرون عنا بالجسم المركب. الجسم الطبيعي، الجسم الطبيعي يقولون لا، هو اللي يتألف من أجزاء ولكن هذه الأجزاء متفقة الحقائق، كالماء مثلا، شوف شني أجزاء شني متفقة بالحقيقة. هذا الجسم اللي هو الجسم الطبيعي، طبعا احنا قلنا انه هو معقول وليس بمحسوس. هناك نظريات يقولون هذا الجسم مثلا عندما اتي الى هاي المنضدة، هاي المنضدة انا اتنوع لها اشوفها وحدة واحدة متصلة، هذه الطبلة أو المنضدة من أتنوع لها أشوف فد وجود واحد متصل، متصلة هي في حقيقتها الشكيل، لولا إذا نجي مثلا نشوف الحقيقة مالتها نشوف لا أنه هاي لسه في حقيقتها هي هذه وحدة واحدة، لا قد تكون مثلا مؤلفة من أجسام متعددة. هناك نظريات، بعضهم يقول مثل ما هي بالحس هي بالواقع نفس الشيء، بعضهم يقول لا بالحس هيجي ولكن بالواقع تختلف. أنا ما أرد أدخل بهذا البحث، هذا البحث بالطبيعيات موجود، لكنه اللي أنجابه المصنف هنا فحاولت أن حتى أبين شنو معنى الجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد كما يعبرون عنه، شنو معنى. فإذا أكو نظرية واللي هي تبنوها قسم من لعل المتكلمين كما ينسب لهم أنه قالوا الجسم الطبيعي هو مركب من مجموعة ذرات، هذا اللي أنت تشوفه واحد هو في واقع مو واحد، هاي الطبلة أو المنضدة من تشوفها هاي في واقعها مو واحد، هذه مجموعة ذرات، هاي الذرات بواقعها هي ليست جسم، يعني ليس لها طول وعرض وعمق، لهذا هي لا تقبل لا الانقسام الذهني يعني الوهمي، ولا تقبل القسمة الخارجية اللي هي الشسمة العملية. واضح؟ هذه إلها وضع خاص، يعني تقبل أن أشير إلها، إلا أنه في واقعها هي ليست كذلك. واضح؟ فهاي الأجزاء اللي لهاي المنضدة محدودة ومتناهية، هاي الأجزاء يسموها محدودة ومتناهية. هذا شي يعبرون عنها هاي الأجزاء اللي هي تكون محدودة ومتناهية، يعبرون عنها بالجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفار، يعني هي لا تقبل لا القسمة الخارجية ولا تقبل القسمة الوهمية ولا العقلية. طبعا الفارق هو أكو عندنا القسمة تارة تكون القسمة خارجية، أنا لما أجي إلى هذا الجسم ألزم لفت شيء آلة وظل قطع بهاي الحجر قطعة 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 إلى أن بعد الآلة القطاعة تعجز، بعد ما عندي آلة تقطع هذا، يعني يوصل إلى مرحلة بعد هنا ما يمكن أن أقطع. يقول هنا الوهم يقوم شني، الوهم يقوم ياخذ فد هاي الصورة ويظل ينطيها جهة أنه كذا، يظل الوهم يعني هذا خب التقطيع فرضي وليس حقيقي. هم أيضا إلى وصل مرحلة أنه الوهم بعد ما يقدر يعني يتصور هذا الشسمة الجزء، بعد ما يستطيع أنه ولا يتمكن قوة الوهم يعني تستطيع أن تدرك هذا، بعد ما تقدر أنه تدرك هذا الجزء، الدور يجي دور العقل. العقل يجي يقول أنه هذا له حجم أو ليس له حجم، إذا له حجم حتما له شني طول وعرض وعمق وكذا، فينطي حكم كلي قانونا كليا على أنه يقبل القسم. هذا اللي ذكروها. على أي حال أصحاب هذا الرأي يقولون هذا الجسم متكون من أجزاء ما تنقسم لا خارجا لا وهما ولا عقلا. هذه الأجزاء لها وضع خاص كما قلنا، يعني تقبل الإشارة، لكن هاي الأجزاء محدودة ومتناهية، هذا يعبرون عنه بالجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد. هاي مقدمة علماً. هاي المقدمة يقول من بعد ما قلنا بأنه هذا الجسم إلى جهات، هاي المادة هي جسم حتماً ومركبة وإلها جهات وذو أبعاد، حتى إذا ما يمكن أن نقطعها ونجزئها كما هاي أصحاب هاي النظرية بالأدوات المتعارفة وتسميتها بالجزء البسيط، هذا اصطلاح، أو الجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد، هذا اللي الآن شرحت لكم إياه، هذا مسامحة في الحقيقة، ولعلها باعتبار الأدوات الميسورة. على كل، على أي حال يقول حتى إذا لم يمكن تجزئتها كما يقولون هؤلاء، مع ذلك شلون ما تريد المادة تصغر وتكون صغيرة، هي لا تخلو عن التركيب، لابد أن تكون مركبة، حتى لو قلنا أنه وصلت إلى فالجزء بعد ما يقدر أصلا ما يمكن أن يتجزأ، لأن آلة ما عندي خارجا اتقطع. طبعا هاي القسمة فرضية وليست حقيقية، لأن القسمة تعدم الكم، ولكن هاي فرض أنه أنا من أجي قطع مثلا إلى أن أشوف فد، يعني هذا بعد جزء ما أقدر، ما لآلة القطع ما عندي أنه تقطع. واضح؟ يقول مع ذلك هو هاي مادة لو مو مادة، نعم، شلون ما صغر حجمها لا تخلو من التركيب مطلقا. هاي ليش يأكد على أنه لا تخلو من التركيب مطلقا؟ ليش المادة يقول حتى لو صغر حجمها، شلون ما يكون حجمها لا تخلو عن التركيب؟ لأن راح يجي يقول لك هي طالما هي مركبة، هذا فد أصل يريد يأسسه هو، هاي مو الشكل هو جابه الشكل اعتباطا، يقول هاي المادة طالما هي تقبل جهة، طالما تقبل التقسيم، حتى لو توصل شما توصل إلى أي جزء بحيث ما يقدر الآلة القطاعة تقطعه، يبقى هو مركب، يبقى مركبا. خب إذا صار مركب بعد ذلك راح يجي شيء يقول لك إذن هذا شيني، هذا ليس بخالق، ليس بموجد. ليش؟ لأن المركب يحتاج المن إلى أجزائه، وإذا صار يحتاج إلى أجزاء فإذن هذا خلف كون واجب الوجود، فلا يتصف بأوصاف واجب الوجود. لذلك قال، يقول وإن لم يمكن تجزئتها، هذه اللي المصنف يقول لأنها لا تخلو هذه الأجزاء أو العناصر، يقول وإن لم يمكن تجزئتها بالآلات والأدوات المتعارفة وتسميتها بالجزء البسيط الذي لا يتجزأ أو جوهر الفرد، هاي مسامحة في الحقيقة، ولعلها باعتبار الأدوات الميسورة، وإلا لابد أنه إذا كان له حجم لابد أن يقبل، لابد أن يكون يقبل شيني، يقبل القسمة. وإذا لم يكن له حجم هذا ما موجود، إذا لم يكن له حجم يعني غير متحقق، فلابد أن يكون له شيني حجم. يقول هذا وتسميته بالجزء البسيط الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد مسامحة في الحقيقة، ولعلها باعتبار الأدوات الميسورة. احنا قلنا لابد أن يكون شيني، لابد أنه حجم يقسم خارجا، إذا عجزت الآلة القطاعة ينتقل الوهم، يقوم هو شيني، الوهم يقطعه يجزئه، عجز الوهم يجي العقل، وهكذا. فالمادة أيما صغرت لا تخلو عن التركيب مطلقا. ومن المعلوم أن كل مركب، يقول ومن المعلوم أن كل مركب محتاج إلى أجزائه وإلى مؤلف تلك الأجزاء، والواجب غني عن كل حاجة، لأنه واجب الوجود كما قلنا بسيط خارجا، ذهنا، حقيقة، وجودا، بسيط وغير مركب، لأن المركب يحتاج إلى الأجزاء. يقول بالإضافة إلى ذلك، على أن كل جزء من أجزاء المركب مقدم على المركب في الوجود. اليوم الخشب مال الكرسي مقدم على الكرسي، موجودة قبل الكرسي، فإذا ضمينا هاي الأجزاء بعضها إلى البعض صار عندنا الكرسي. إذن إذ المركب يتوقف على أجزائه في الوجود توقف الكل عليها، فالمركب يوجد بعد وجود أجزائه، وليس له قبل وجود تلك الأجزاء وجود. والحال أن الواجب تعالى ليس بمركب كما قلنا، ولا مسبوق بالعدم كما أنه ليس بمحدود. لماذا؟ لأن الواجب لا ماهية له، الماهية كما يقال أنها حد الوجود. وإذا كان الواجب تعالى بسيط كما قلنا، أي غير مركب، لا من أجزاء مقدارية ولا من ماهية مادة ومن مادة وصورة ولا من أجزاء ذهنية من جنس وفاصل، ولا مركب من الوجود والعدم، يعني من الماهية والوجود، فإذا لم يكن له ماهية فهو مطلق لا حد له. قال: فالمركب يوجد بعد وجود أجزاء، وليس له قبل وجود تلك الأجزاء وجود، مع أن الواجب تعالى ليس بمركب ولا مسبوق بالعدم، كما أنه ليس بمحدود. وبالجملة أوصاف المادة تتغاير مع أوصاف الواجب، فلا تليق هاي المادة بأن تسمى واجب الوجود، ما يمكن، لأنه هذه أوصاف المادة وهذا وضعها وهذا قدرها. فإذا كان قدرها بهذا الشيء بهذا الترتيب، بعد كيف أسميها واجب الوجود؟ فمن كان مفتقرا كيف يكون معطيا؟ على كل زين، هنا يقول ورابعا بأن المادة، هذا بعد واضح، إذا كانت استعدادا لقبول التطورات، كما قلنا في الدرس الماضي، من أن المادة هي محض الاستعداد، فعليتها شنو هي؟ فعليتها أنها قبول الصور التي تأتي إليها، هاي الصور النوعية كالصور العنصرية والنباتية والحيوانية والناطقية، كل هذه تعرض عليها. يقول بأن المادة إذا كانت استعدادا لقبول التطورات وليست بفعليات، فسبب صيرورة القوة إلى الفعلية إما عدم، وهو كما ترى العدم ليست له أي فعلية، لأنه بطلان المحض، إذ العدم الذي هو لا شيء لا يصلح للتأثير. خب جيد، نقول نفسها، يقول نفسها أيضا فاسد، لأن هي محض الاستعداد، هي محض القبول، هي فقدان، فالذي يكون حيثيته فقدان كيف يكون معطيا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. يقول وهو أيضا فاسد إذا كانت هي الفعليات من نفسها أيضا فاسد، لأنها في حال كونها قوة فاقدة الفعليات، إذ يستحيل أن تجتمع قوة الأشياء مع فعليتها في حال واحد، ما يصير، هم تكون هي قبول هم تكون شني، هم فقدان هم وجدان، هم قبول هم إعطاء، ما يمكن هذا بالشيء. يوجد الشكل، يمكن أن يكون في المادة الشكل اللي هي حيثية فقدان تكون حيثية إعطاء، اللي هي حيثية قوة تكون حيثية فعلية، من حيث هي قوة ما يمكن، أحدهما غير الآخر. يقول إذ يستحيل أن تجتمع قوة الأشياء مع فعليتها في حال واحد، إذن إذا كل هذني إحنا سبرنا وشفنا كل ذني ما بيهن أسباب إذا من طرف المادة، فانحصر الأمر إلى أن السبب هو غير المادة وهو الله تعالى. بس هو داريد يسمى ذا هو، بعض الأحيان ذول تكون ثقيلة عليهم أن يقول هو الله عز اسمه سبحانه وتعالى، خلابد أكو قدرة قوة معطية، ما يمكن أن تكون هذه هم فاقدة هم معطية، ما يمكن بآن واحد. زين، بعد ذلك في الأمر الخامس يقول إحنا اذكرنا في قانون العلية والمعلولية أن ملاك الحاجة إلى العلة ما هو، إحنا ذكرنا في وقتها، قلنا أن ملاك الحاجة إلى العلة بناء على ما ذهب إليه الحكماء من أن ملاك الحاجة إلى العلة هو إمكان المعلول كونه ممكنا، بخلاف المتكلمين قالوا أن الملاك هو الحدوث. والفرق بين الإمكان والحدوث أن الحدوث هو الحدوث الزماني، لأن المتكلم أنذاك لم يكن مستوعبا لمسألة الحدوث والقدم الذاتي، ولذلك هو لم يقبل هذا الاصطلاح، وإنما قبل بالقديم الزماني وهو الله سبحانه وتعالى، وبالحادث الزماني اللي هو الموجود عالم الإمكان. ولهذا هناك كثير من الآراء اللي طرحت حول حقيقة الزمان لم يكن لها جوابا شافيا إلا ما ذكرته مدرسة الحكمة المتعالية، وأقرت بأن الزمان هو مقدار الحركة، الجسم المتحرك له مقدار، هذا المقدار هو الزمان، هذا الحركة ذاك الامتداد المبهم أكو ممن هو يحدده، أكو ممن هو يحدده. فلذلك الزمان هو تعيين مقدار ذاك الوجود المتصل السيال الذي ذكر في مباحث الحكمة هناك في الفلسفة. على أي حال، فهؤلاء المتكلمون يعتقدون بأنه ملاك الحاجة إلى العلة هو الحدوث الزماني، يعني لم يكن ثم كان، بينما الحكماء قالوا لا، أن ملاك الحاجة إلى العلة هو إمكانه. هسه إما أن يكون الإمكان الماهوي كما ذهبت إليه مدرسة المشاء، أو الإمكان الوجودي الفقري اللي هو يكون موضوعه نفس الوجود وليس الماهية، وكما ذكرناه بين ذاك وبين هذا. على أي حال، إذن ملاك الحاجة إلى العلة هو إمكانه، نجي للمادة، إذا لم تكن المادة واجبة لأن صفاتها ما تشبه صفات واجب الوجود، قطعا شي تكون هي لابد، لابد أن تكون ممكنة، وهذه مجتمعة بها، واضح؟ فعلى أي حال إذا صارت ممكنة إذن ينبغي أن يكون لها علة توجدها. يقول: وخامسا، أن ملاك الحاجة إلى العلة موجود في المادة أيضا، فإنها ممكنة الزوال، إذ لا يلزم من فرض عدمها شني محال، وكل ما لا يلزم من فرض عدمه محال فهو ممكن الزوال. ومن المعلوم أن الشيء الذي يمكن زواله ليس بواجب، لأنه لم يكن ثم كان، واضح؟ إذن ليس بواجب، بل هو ممكن من الممكنات التي تحتاج في وجودها إلى الواجب تعالى. إذن طالما صارت هي ممكنة، فإذن لابد أن تحتاج إلى موجد، تحتاج إلى خالق لها، فهي ليست لها تلك القابلية في أن تكون هي شنو أزلية. فعلى هذا الأساس يقول: فهي تحتاج في وجودها إلى الواجب تعالى، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. كل شيء، كل شيء هو الله سبحانه وتعالى خالقه، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يقول السيد: ومما ذكرنا يظهر أيضا سخافة ما ذهب إليه الماركسية، هذول الماركسية اللي افترضوا على أن المادة أزلية، فإنه هاي المادة إذا هي ممكنة فكيف تكون هذه المادة أزلية؟ يقول: هذا لا يمكن أن تفرض المادة أزلية، فإنما هي أمر ممكن، وهذا الأمر الممكن يحتاج إلى العلة. يقول: فإن فرضياتهم مبتني على أصول مخدوشة، هذا اللي ذكروها مبتني على أصول مخدوشة، هاي اللي يفكرون هؤلاء الماركسيين. واضح مرة ضعف بعضها كأزلية المادة، اللي قالوا بأن المادة أزلية. يقول: ولقد أفاد وأجاد في بيان وهن تلك الأصول الشهيد الصدر قدس سره في فلسفتنا، فلا دليل، يقول فلا دليل للماديين إلا الوهم والخارص. ما عندهم فرد شيء، اللي هم واقعا كل الجدر الوهمية التي هم حاولوا أن يبنوها لإثبات مدعاهم، هذه أضحت مهدمة وليست لها القابلية في البقاء. لماذا؟ لأنها لم تكن أسس حقيقية، بل في الواقع هذه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا بالواقع هو يتصور أن هذه أدلة، ولو أنهم تأملوا. وهذا الإنسان مشكلة، إذا كان أكو فكرة خاطئة في ذهنه وإذا استحكمت هذه الفكرة لا تعطيه مجال أن يقرأ الواقع حقيقة وبدقة، وإلا لو هو أراد أن يتأمل، كما ذكرنا أنه في كلام السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن من خلال نفس الدليل اللي الماديين يأخذون به، نفس الدليل هم لو يتأملون لوجدوا أن هذا الأمر واضح، لأنه لا يمكن أن نوجد قانونا كليا من التجربة، ولكن هذا القانون لابد أن يكون من طرق المسائل العقلية، لأنها هي القادرة على إعطاء قانونا كليا كقانون العلية والمعلولية، وأن خواص العلة كيف تكون وأن خواص المعلول كيف تكون. ولذلك يقول: فلا دليل للمادين إلا الوهم والخرص، كما نص عليه قوله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذا تمام الكلام في هذا البحث، عقيدتنا بالعدل. فالكلام يقع إن شاء الله بهذا البحث، وهو أنه ما المراد من العدل، وهل أن العدل صفة ذات أم صفة فعل. هذا ما نرجعه إلى درسنا القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.